كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله يا خير الكلام
كتاب الله يا خير الكلام بلاغتك ارتقت أعلى مقامي فبين فواتح السور ارتباط بآيات أتت مسك الختام
كتاب معجز لا ريب فيه أتاك البدر في جنح الظلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، حياكم الله وبياكم وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مسك الختام. في هذه الحلقة بإذن الله نأتي إلى سورة من السور المكية، وهذه السورة تمتاز بأن أولها هو ثاني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخمس الآيات الأول من سورة العلق. سورة المدثر أولها السبع الآيات الأول منها نزل في ثاني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت هذه السورة مفتتحة بنداء النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التكريم والملاطفة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر. المدثر هو المتدثر الذي تدثر بلباسه، وقصة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غار حراء إلى بيته وجد جبريل عليه السلام بين السماء والأرض، فرعب منه النبي صلى الله عليه وسلم واشتد خوفه، فنزلت عليه هذه الآيات. رجع إلى خديجة رضي الله عنها وهو مرعوب من هول ما رأى، لأن رؤية جبريل عليه السلام ونزول الوحي أمر عظيم كما وصفه الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجه خديجة رضي الله عنها وقال: دثروني دثروني، أي لفوا علي الثياب من التدثر. والدثار هو الثوب الخارجي الذي يلبس فوق الثياب التي تلي البشرة، الثياب التي تلي البشرة تسمى الشعار، وما فوق ذلك يسمى الدثار. فالتدثر هو التلفف بالثياب ليهدأ روعه عليه الصلاة والسلام من عظمة ما رأى من شأن الوحي. فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات ملاطفة له، وأيضا هي في ذاتها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغ النذارة وبتبليغ الرسالة: يا أيها المدثر. افتتحت بهذا الأسلوب الذي يدل على التكريم، لأن نداء الشخص بشيء هو متلبس به يدل على ملاطفته وعلى تكريمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى علي بن أبي طالب وقد نام في المسجد النبوي وقد علاه التراب على ظهره من الرياح، فقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب، فكناه بهذه الكنية ملاطفة له. هذه السورة افتتحت بهذه الأوامر الست الإلهية: يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، أي الأصنام، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. هذه الآيات السبع هي ثاني ما نزل، كما أن هذه السورة أيضا ختمت لما أمر الله نبي صلى الله عليه وسلم بالنذارة وبتبليغ الناس الرسالة ليخرجهم الله جل وعلا بذلك من الظلمات إلى النور، قال أيضا في ختامها: كلا إنه تذكرة، أي هذا القرآن، كلا إنه تذكرة، أي هذه الرسالة الوحي الذي أكرم الله تعالى به البشرية، تذكرة عظيمة، وأي تذكرة لمن تذكر بها. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، أي من رغب لنفسه الخير فليتذكر بهذا القرآن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، أي ما يتذكر الإنسان هذا القرآن ينتفع به ويتذكر به ويتعرف من خلاله على منافعه في دينه ودنياه إلا بمشيئة الله، كما قال سبحانه في سورة التكوير: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا يدل على أن مشيئة الإنسان مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ختمت السورة أيضا بالترغيب بالتذكر بما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أمره بإبلاغه للناس: قم فأنذر. وفي ثنايا هذه السورة من الآية الثامنة إلى الآية 48 نجد ونرى موقف الكفار إزاء هذا الوحي، كيف تعاملوا معه، كيف أخذوه، كيف قابلوه. أعظم نعمة يكرم الله عز وجل بها الإنسان هذا القرآن، ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ذرني ومن خلقت وحيدا، أي من خلقه الله جل وعلا وحيدا، خرج إلى هذه الدنيا لا يملك شيئا، فأكرمه الله بنعمة المال والبنين كما قال سبحانه: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، أي أعطاه من الدنيا عطاء بسببه تتيسر أموره وكل ما يطلبه، ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، أي يريد المزيد من نعم الله عز وجل، وهو مكذب معاند لشرع الله. ولذلك ربنا يقول: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. والمعاندة هي ترك الحق عمدا مراغمة. سأرهقه صعودا، أي سيكلفه الله عذابا عظيما. وهو الوليد بن المغيرة الذي جاء وصفه في هذه الآيات، إنه فكر وقدر، لما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم هاله ما سمع وأعجبه كما أعجب غيره من سائر كفار العرب. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، لما سمعوا القرآن دهشوا، طارت عقولهم، أعجبهم من بلاغته وفصاحته وعظيم ما أودع الله عز وجل فيه من المعاني، حتى كادوا يصيبونه بالعين، لكن الله عز وجل حفظه من عظمة إعجابهم. هذا الوليد بن المغيرة الذي نزلت فيه هذه الآيات، لما سمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله إن عليه لحلاوة، أي هذا القول القرآن، إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة، وإنه لمورق أسفل أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته، أي لا يمكن أن يوزن ويقارن بكلام غيره، لأن كلام الله عظيم، لكنه أبى إلا الكفر. ولذلك أخذ يفكر ويقدر في نفسه ويقلب الأمور، ماذا يقابل القرآن، بأي شيء يقوله في القرآن يلصقه به زورا وكذبا، لأنه قال في نفسه، إن قال إنه شعر علم الناس أن الشعر في وادي وهذا القرآن العظيم ليس كشعري وكلام الناس، وإن قال أنه من كلام الكهنة كلام الكهنة معروف، وإن قال أنه من كلام السحرة كذلك هو معروف، ولا يشتبه أو يلتبس بما أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام العظيم، وهو كلام الله. فحار في شأنه، ماذا يقول؟ إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، هذا دعاء عليه وطرد له من رحمة الله. ثم نظر، ثم عبس وبسر، أي كلح بوجهه وقطب بوجهه، ثم أدبر واستكبر، أي أعرض عن قول هذا القرآن أنه منزل من عند الله، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، أي لما سمع القرآن أراد أن يلصق به شيئا ينفر الناس عنه، لم يتسن له ذلك لأن الأمر مكشوف، لا يستطيع أن يلصق به باطلا، لكنه أخذ يعتلج في صدره من هذا التفكير. وأن تقرأ هذه الآيات كأنك تدخل في نفسيته وترى هذه المعركة الفكرية العنيفة في نفسه، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، إلى أن قال سبحانه: ثم نظر، ثم عبس وبسر، أي أيقن أنه لا يقول في القرآن شيء إلا كشف، لا يقول في القرآن شيئا من ترهاته وأباطيله إلا بان على حقيقته. ولذلك ربنا يذكرهم بهول يوم القيامة بعذابه سبحانه وتعالى كما قال: سأصليه سقر، مجازاة له على ما قابل به القرآن من البهتان والباطل. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. إلى أن قال سبحانه توصيفا لحالهم: فما لهم عن التذكرة معرضين، وهو القرآن سماه الله تذكرة لأنه يذكر الإنسان بفطرته التي خلق عليها، لكن شياطين الإنس والجن تطمر هذه الفطرة وتغطيها، فيأتي هذا الوحي هذا القرآن فيذكره بفطرته ليستنهض همته لطلب ما يقربه إلى الله، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، كأنهم لشدة إعراضهم عن الوحي وعن نذارة النبي صلى الله عليه وسلم بالحمير الذي هربت شدة الهرب وهي حمر الوحش، أشد ما تكون في النفرة والهرب من الأسود، إذا هجم عليها الأسد انظر كيف تنفر، كذلك هم ينفرون من التذكرة، ينفرون من تذكير الله عز وجل إياهم بما ينفعهم ويصلحهم في دينهم ودنياهم، كما تنفر الحمر الوحش من الأسود أو من الصيادين عندما تكون مذعورة. ولذلك لا يستقيم الإنسان ولا يهتدي إلى الطريق الحق إلا بإرادة الله، فعليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في هداية قلبه. أسأل الله جل وعلا أن يعمر قلوبنا بالعلم والإيمان، وأن يستعملنا فيما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
فأشرقت الحروف به بيانا وفاضت مثل غيث من غمامي،
وفاضت مثل غيث من غمامي.